أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في التوفيقات العامة، وذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى الطريق الرابع من طرق التوثيقات العامة، وهو الوقوع في سند أصحاب الإجماع. طبعا بالنسبة إلى أصحاب الإجماع ذكرهم المصنف مرتين، عليكم السلام، ذكرهم المصنف مرتين، باحثهم مرتين، مرة في التوثيقات الخاصة بلحاظ أسمائهم هم، بلحاظ أسماء هؤلاء 18، ومرة ذكرهم ضمن التوثيقات العامة بلحاظ توثيق من؟ توثيق من روى عنهم أو توثيق من رووهم عنهم. يعني إذا شخص ورد في أسانيد، نقلت هذه الأسانيد أو نقلها هذه الأسانيد أحد هؤلاء 18، هذا الطريق صحيح لو مو صحيح؟ الذين رووا عن هؤلاء ثقات أم لا؟ الذين روى عنهم هؤلاء ثقات أم لا؟ إذن مسألة أصحاب الإجماع بحثها المصنف مرتين، خلافا لما فعله البعض، بحثها مرة واحدة ضمن من؟ ضمن طرق التوثيق. لما بحثها مرة واحدة ضمن طرق التوثيق بحثها في، خلينا نقول في فصلين، في بحثين، الأول توثيق أصحاب الإجماع، والثاني توثيق غير أصحاب الإجماع بواسطة أصحاب الإجماع. الشيخ ارتأى أن يباحثه مرتين، مرة ضمن التوثيقات الخاصة وقد مرت الإشارة إلى ذلك، وهو أنه ثبت كما ثبت غيره أن أصحاب الإجماع هؤلاء 18 هم ثقات، لأن الشيخ الكشي رحمه الله يشهد بأن الطائفة قد انقادت لهؤلاء بالعلم وبالفقه وبالتصديق، يعني علماء فقهاء ثقات هؤلاء 18، وعرفناهم 6 من أصحاب الإمامين الباقري والصادقي عليهما السلام، و6 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقط، و6 من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، ولا خلاف ولا إشكال في أن هؤلاء 18 هم من الثقات. هذا اللي بحثنا وين؟ ضمن من؟ ضمن التوثيقات الخاصة. الآن نريد نبحث أصحاب الإجماع ضمن التوثيقات العامة، يعني مو هم ثقات أو ليسوا ثقات، لا هم ثقات، وإنما الطرق التي وردت أسماء هؤلاء 18، الطرق معتبرة، من روى عنهم يعتبر ثقة، من رووهم عنه يعتبر ثقة. طبعا إحنا لما باحثنا التوثيقات الخاصة أشرنا لهاي المسألة، ترى أشرنا إليها فيما سبق، وأشرنا إلى الأقوال على شكل اختصار، اللي يريد يراجع لا بأس. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: الوقوع في سند أصحاب الإجماع. ذكر الشيخ الكشي رحمه الله في رجاله، نكرر أن رجال الشيخ الكشي لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا ما اختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي، هاي معلومة واضحة. المعروف أن الطائفة قد أجمعت، لذلك سموا أصحاب الإجماع، لأن الشيخ الكشي لا يعطي رأيه بالمسألة، وإنما يقول الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة 6 من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وستة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. هنا اختصار صار عنده، وإلا هم ستة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، وستة من أصحاب الإمام الصادق فقط، وستة من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإحنا طبعا انقلنا هناك، هناك إذا تراجع صفحة 150 انقلنا هناك نص، نص عبارة من؟ نص عبارة الشيخ الكشي رحمه الله، نص عبارته انقلناه هناك. قال في صفحة 238 طبع كذا: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء. إسه هو النقل بعض الأحيان شوية ما أدري، هاي طبعة هواي بها أخطاء، فلذلك إذا أريد ننقل اللي انقلناه فيما سبق النص، نص عبارة الشيخ الكشي رحمه الله: أجمعت، مو اجتمعت، أجمعت، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة. تذكرون إحنا إيش حصلنا فائدة من هاي العبارة؟ قلنا أن الشيخ الكشي رحمه الله ينقل الإجماع في أن مطلق الأولين ثقات، وأفقه الأولين ستة، وأفقه الستة زرارة ابن أعين. بس من هؤلاء الأولين؟ منو؟ كلهم، كلهم ما مذكور أسماءهم، وإنما ذكر منهم ستة، أفقه الأولين ستة، يعني الأولين كلهم ثقات، بس الأولين منو؟ هو يعرفهم، ولعله ذكرهم، بس الشيخ الطوسي لما اختصر ما ذكر أسماء الأولين. واضح الفكرة؟ هذا ذكرناه فيما سبق. جيد. أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم إلى آخره. مريد نكرر القراءة لأن قرأناها فيما سبق. وبعد شنو قال؟ وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه دون أولئك الستة، يعني ذول الستة ثانين الذين عددناهم وسميناهم، ذول الجدد طبقة ثانية مو من الأولين، طبقة ثانية من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان إلى آخره. وبعد: وأجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ذول أصحاب من؟ أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام، ذول ستة درجة ثالثة، طبقة ثالثة: يونس ابن عبد الرحمن، وصفوان ابن يحيى بياع السابري، ومحمد ابن أبي عمير، وعبد الله ابن المغيرة، والحسن ابن محبوب، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي إلى آخره. لأن أكو بعضهم تبديل أسماء وكذا، مو مهم عندنا، لأن إحنا الآن ما لنا علاقة بمن؟ بأصحاب الإجماع، إن علاقة بمن؟ بمن روى عنهم ومن رووا عنه. واضح؟ جيد. إذن العبارة اللي ذكرها الشيخ إحنا قريناها بعد، طبقنا عبارته، خب من عيدها؟ قال: وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر. كم عبارة؟ ثلاث عبائر، ثلاث عبائر. بعد أن اتفق الأعلام أن هذه العبائر تدل على توثيق هؤلاء الثمانية عشرة، صح لو لا؟ ذول الثمنطعش ثقات، وهذا باحثناه في باب التوثيقات الخاصة. أريد أشوف أكو بعد فائدة من نقل الإجماع على لسان الشيخ الكشي رحمه الله، أكو بعد فائدة لو ما أكو؟ أقدر أوثق من روى عن هؤلاء الثمانية عشر أم لا؟ أقدر أوثق من روى عنه هؤلاء 18 أم لا؟ قال: وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر فقيلة متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند، فإذا كان الطريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه، يعني إلى أحد هؤلاء 18 معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام. هذا القول الأول في المسألة. القول الأول ماذا يقول؟ يقول: أولا أصحاب الإجماع ثقات، أولا. ثانيا، دعوى الشيخ الكشي رحمه الله بتصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديق ما يقول هؤلاء غاية ما يدل عليه أن هؤلاء، لاحظ، مسؤولون عن السند، منهم المن إلى الإمام عليه السلام. فلو وردت رواية في كتاب الكافي أو في كتاب الفقيه أو في كتاب معاني الأخبار أو في كتاب التهذيب أو الاستبصار، إحنا نبحث السند من أصحاب الكتب، يعني من الشيخ الكليني، من الشيخ الصدوق، من الشيخ الطوسي، نبحث إلى من؟ إلى هؤلاء أصحاب الإجماع، لابد أن يكون السند ماذا؟ معتبر. أما من أصحاب الإجماع حتى نصل إلى الإمام عليه السلام، فإن السند يعتبر ماذا؟ حجة ومعتبر، ونعمل بمضمونه ونعمل به ونصدقه. لأن الإجماع ماذا يقول؟ إن العصابة، أن الطائفة أجمعت على تصديق هؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم. فإذا كان في السند مجاهيل، قال: تعمل به، تعمل به، لأن هؤلاء قد أجمعت الطائفة على العمل بما نقلوا، وقد ثبت لنا أنهم قد نقلوا هذا الحديث بدليل من الكليني إليهم الطريق صحيح، من الطوسي إليهم الطريق صحيح، من الصدوق إليهم الطريق صحيح، أما منهم إلى الإمام عليه السلام إجماعا الطريق شنو؟ معتبر إجماعا. هو هذا فائدة من؟ هو هذا فائدة شنو؟ فائدة إجماع الشيخ الكشي أو نقل الشيخ الكشي رحمه الله للإجماع. هذا القول الأول. ونسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني زين الدين ابن علي رحمه الله، والشيخ المجلسي، يعني العلامة المجلسي الثاني رحمه الله، والشيخ البهائي رحمه الله أيضا، وغيرهم من الأعلام، قالوا هذا هو الذي يفهم من نقل الإجماع. وذهب صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى إلى أكثر من ذلك، فقال: إن الوسائط المذكورة كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها. يقول: نعم، أنا كما يقول الشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي كما يقولون، بس هم ماذا يقولون؟ يقولون: نحن مسؤولون عن من؟ عن السند، من أصحاب الكتب، من الكليني، من الصدوق، من الطوسي، المن؟ إلى أصحاب الإجماع، كون السند صحيح إحنا نبحث السند، والسند من أصحاب الإجماع إلى الإمام هو مسؤولية من؟ مسؤولية إجماع من؟ إجماع الشيخ الكشي في أن السند معتبر من أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام. فإذا كان في السند ثقات، نور على نور، إذا كان في السند ممدوحين، جيد جدا، إذا كان في السند مجهولين نعمل به، لأن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء والطائفة أجمعت على تصديق هؤلاء. أما لو كان في السند ضعفاء فراح يصير المسألة مسألة من؟ مثل شنو؟ تعارض التوثيق والتضعيف. الشيخ الحر العاملي رحمه الله قال: حتى لو يوجد ضعفاء، هاي زيادة من عدل، خالف الشهيد الثاني، خالف العلامة المجلسي، خالف الشيخ البهائي، قال: حتى لو كان السند من أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام سند فيه أناس ضعفوا أيضا نعمل به. كيف؟ قال لأن العمل بالرواية ما منحصر بمن؟ بكون الراوي ثقة، وعدم العمل بالرواية ما منحصر بكون الراوي ضعيف. أكو قرائن أخرى، هذه القرائن الأخرى هي التي فهمتها الطائفة قبل 1200-1300 سنة، بحيث أجمعت واتفقت على العمل بروايات هؤلاء. هذا إطلاق لا مو إطلاق؟ إطلاق. يعني حتى لو روى هؤلاء عن الضعفاء فالرواية إيش بيها؟ الرواية صادرة. لأن الإنسان عندما يكون ضعيفا مو معناه كل كلامه كذب، قد يكون كذاب، قد يكون غير ثقة، بس أكو قرائن تدل على صحة قوله. فالشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى يقول بأنني أعمل بكل ما صدر عن هؤلاء فيما بينهم وبين الإمام عليه السلام، سواء كان فيما بينهم وبين الإمام عليه السلام من الثقات، من الممدوحين، من المهملين، من المجاهيل، أو حتى لو كانوا من الضعفاء، فإن الإجماع هو الذي حج علي في أن أعمل بما روى هؤلاء حتى لو رووا عن الضعفاء. هم لمن يروون عن ذولا حتى لو كانوا ضعفاء هم أصحاب إجماع، أجمعت العصابة على تصديقهم وعلى الانقياد لهم بالعلم والفقه والعمل، إذن هم أعرف فيما نقلوا، عندهم قرائن خاصة أن هذا المنقول صحيح المعتبر حتى لو كان في الطريق ماذا؟ ضعيف. إذن حد الآن كم قول عندنا؟ حد الآن اثنين. القول الأول وهو أن أصحاب الإجماع ثقات ويعمل بما نقلوه بوسائط عن الإمام عليه السلام، بشرط أن الوسائط ليسوا ضعاف، إذا مجهولين ما يخالف، إذا مهملين ما يخالف، بس ضعاف لا. والقول الثاني قال لا، حتى لو كانوا ضعافا الوسائط بين أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام حتى لو كانوا ضعاف، حتى لو ضعفهم الطوسي، حتى لو ضعفهم النجاشي، فإننا نعمل بما نقلوه. هذا هو فائدة الإجماع. والصحيح أن غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الإجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم. يعني هذا راح يصير قول ثالث في المسألة، وهو هذا قول المتأخرين الآن، يقول غاية ما يدل عليه دعوة الإجماع هي أن هؤلاء 18 شنو؟ ثقات. أما بالنسبة إلى الطريق بينهم وبين الإمام عليه السلام لابد أن نحن نقوم ببحثه، إحنا نبحثه، إحنا ندوره، إحنا نشوفه. وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته، مو من ناحية من قبل ومن بعده، لا من ناحيته هو، بل فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله أو بعده فلا نظر إليه. هذا راح يصير عندنا يا قول، هذا قول ثالث، أن دعوة الإجماع تدل على توثيق هؤلاء ولا علاقة لها لا بما قبلهم ولا بما بعدهم. وأكو قول رابع يقول أي واحد من ذولا إذا ورد في سند، السند كله شنو؟ بل السند كله معمول به، السند كله حجة، نعمل بالسند مطلقا بمجرد أن يرد أحد هؤلاء في أي سند من الأسانيد. وهاي الأقوال إحنا قلنا وين ذكرناها، مريد نعيدهم بعد، مريد نطول. هاي الأقوال كلها أشرنا إليها لما باحثنا مسألة أصحاب الإجماع ضمن ماذا؟ ضمن التوثيقات الخاصة. واضح إن شاء الله.
رابع يعني حتى في من بعدهم،
يقول في من قبلهم وفي من بعدهم، بمجرد أن يرد هؤلاء. يعني مثل مسألة بني فضال، بني فضال هم نفس المشكلة، بني فضال إذا وردوا في السند يدل هذا على توثيق بني فضال فقط، أو توثيق من روى عنه بنو فضال، أو توثيق من روى عن بني فضال، هم كلام بين علماء الرجال. وهذا هم يجي هم إلى مدخلية في مسألة التوثيقات، يأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل.
شنو الفرق بين القول الأول والقول الرابع؟
القول الأول والقول
الرابع.
لا، القول الأول يقول أن السند معتبر حسب الإجماع بلحاظ ما قبلهم، وأما بلحاظ ما بعدهم هاي مسؤولية علم الرجال. أما القول الرابع يقول السند معتبر بلحاظ من قبلهم ومن بعدهم، كل السند صحيح، من روى عنهم وثق ومن روى عنهم وثق. وقلت لك هذا التفصيل ذكرناه، والأقوال وأسماء الرجال كل ذكرناه في بحثنا صفحة 150 لما باحثنا مسألة التوثيقات. ماذا باحثنا؟ مسألة التوثيقات الخاصة، تقدر تراجعها هناك، تشوف الأقوال والكلمات موجودة وقد أشرنا إليها. جيد، يوجد عندي كلمة مختصرة. السيد الخميني رحمه الله عنده عبارة مهمة، يقول بأنه العلم لا يمكن أن يدخل إلى الجنة. يعني يقول ما عندنا دليل أن العلم يدخل إلى الجنة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الطب، علم الفقه، علم التفسير، سأغلب المفسرين هم ماذا؟ من المخالفين. فماكو دليل على أن العلم يدخل إلى الجنة، وإنما الذي يدخل إلى الجنة هو التزكية. لذلك ورد عنوان ويزكيهم في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في سورة البقرة، ومرة في سورة آل عمران، ومرة في سورة الجمعة. فيركز القرآن الكريم على هذه المفردة، يعني من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وآله، مو فقط يعلمهم الكتاب والحكمة، مو فقط يعلمهم، العلم مهم، مهم العلم، ولكن لا يصل إلى مرتبة علة تامة في إدخال الإنسان علما إلى الجنة أو إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإنما من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وآله، أضف إلى أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، شنو أكو يا وظيفة أخرى؟ ويزكيهم. هي هاي الوظيفة المهمة التي توصل الإنسان علما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك مسألة التزكية تعتمد على ركن أساسي، الركن الأساسي هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص شيء مهم جدا. فالإنسان إذا أراد واقعا أن تكون له نتاج إيجابية يركز على هذه الخصلة، خصلة الإخلاص. حتى الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فيها دلالة بأن مجرد أن يكون الإنسان له إخلاص، ومجرد أن يكون الإنسان له نيات صالحة، فإنه يثاب عليها وتحسب له درجات ومقامات بمجرد وجود إخلاص، حتى لو ما عنده عمل، يعني مجال للعمل ما عنده. يعني كثير من الناس يحملون الكثير من الإخلاص بس ما عنده مجال أن يعمل في المجتمع، ما عنده مجال أن يعمل في ضمن النطاقات الشرعية والإسلامية. إخلاصه فيه الكفاية، تنطبق عليه مسألة نية المؤمن خير من عمله، تنطبق عليه. لذلك يقال أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله تعالى، موضوعنا اليوم حوله، لما سافر من أصفهان إلى النجف الأشراف، والده اشترى له حصانا كي ينتقل به من أصفهان إلى النجف من أجل أن يحضر الأبحاث العالية كي لا يتعب في الطريق. في الطريق صار سيل أو مشكلة معينة، فأكثر أموال القافلة ذهبت وتلفت، فقال لابد أن يؤثر بعضنا على البعض الآخر، وأنا أول من يفعل ذلك. فباع فرسه وأعطى ثمنه إلى الباقين الذين فقدوا أموالهم ومتاعهم، فوصل إلى النجف الأشرف مشيا على الأقدام، لا يملك شيئا، لأنه كان يملك شيء من المتاع وشيء من الأموال والفرس، فلما وصل إلى النجف لم يملك شيئا قط. والنجف كانت مكتظة بطلبة العلم، ومدارس النجف الدينية كانت قليلة، فلم يجد حتى مكان للمبيت. فبدأ يباث حتى في خربة. لذلك ينقل أنه في أيام مرجعيته العليا مر على تلك الخربة فوقف، ما حد ما يعرف، فظل واقف ينظر إلى الخربة. فالجماعة اللي موجودين معاه قالوا: سيدنا أكو شيء؟ قال: إن لهذه الخربة علي فضل، فإنني عندما جئت إلى النجف لم أجد مكانا، ما أكو مكان أقدر أبقى به. يقول: فطالما بتها هنا في هذه الخربة، يقول: أنا أيام وأسابيع وأشهر مكاني هنا في هذه الخربة، فإن لها علي فضل. فإذا كان وقفت أمامها من أجل أن أنظر إليها وأتأمل تلك الأيام. فلذلك لما ضاقت عليه الأحوال كان يذهب إلى مسجد الكوفة. مسجد الكوفة سابقا كان فيه أواوين أدركتها لمبيت الزوار، يأتي زائر يبات يومين ثلاثة، يعتكف يومين ثلاثة، وعادة الزوار يعطون شيئا إلى الخدم المسؤولين عن المسجد فيبيتون. فهو كان يذهب يبيت في مسجد الكوفة. هؤلاء الخدم لما نظروا إليه يأتي كل يوم علموا أنه ليس من الزوار ولا يعطيهم شيئا، فمنعوه في شبابه، قالوا: لا يحق لك المبيت في المسجد. فخرج وبات خلف مسجد الكوفة، يعني عند قصر الإمارة، لأن الجو ليل ما عنده قدرة يرجع إلى النجف. كان بين النجف وبين الكوفة صحراء قاحلة يوجد فيها لصوص قطاع طرق، فاضطر أن يبات خارج المسجد عند قصر الإمارة. في منتصف الليل أحس بالثقل على جسده، فاستيقظ وإذا بكلب نام على جسده، كلب سائب. شاف هذا فراش، لأن السيد لابس ملابس، فإجا وين ربض على صدره ونام. فتأثر لما استيقظ وشاف هذا الكلب نائم على صدره، فتأثر كثيرا، فتوجه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، ابنك، يعني أنا ابنك وجاي من أجل ماذا؟ طلب العلم، خب ما يصير حالي هالشكل. فقال: يا أمير المؤمنين، ابنك، ورجع نام. فرأى بالمنام أمير المؤمنين عليه السلام جاء إليه وأعطاه مفاتيح النجف، طيب مفاتيح، قال له: خذها إليك. فاستيقظ، طبعا هو من صار هاي الحالة قرر يرجع من شاف الضيق بهذه الكيفية. فلما رأى المنام وأن أمير المؤمنين أعطاه المفاتيح، فقال: سأصر، يعني أصر على البقاء في مدينة النجف الأشرف. فعاد إلى مدينة النجف الأشرف من أجل أن يستمر في الدراسة، واستمر في الدراسة كما هو معلوم إلى أن ذهب الحكم العثماني وجاء الإنجليز ثم جاءت الملكية وأفتى في مسألة، أنه مسألة الانتخابات كانت مشوشة وأفتى بعدمها، فسفر إلى إيران في زمن رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون، سفر مع المحقق النائين وغيره إلى إيران، ومن ثم عادوا. هذا كله في مرحلة من؟ في مرحلة ضعف، إلى أن أصبح المرجع الديني الأعلى في زمانه. ذهبت الأيام وجاءت الأيام، أكو شركة بريطانية كان يسوون سكة قطار، سووا سكة القطار من البصرة إلى بغداد، وهاي سكة القطار تمر بمجموعة من المدن والعشائر الجنوبية، فأخذوا قطع أراضي على مود يمدون سكة القطار من البصرة، الناصرية، السماوة، الحلة، ديوانية الحلة، حتى يصل القطار إلى بغداد. لم يعطوا لتلك العشائر أموال، يعني ما أعطوهم تعويض عن الأراضي. فلما أرادت الشركة أن تشغل سكة القطار من البصرة على أن يكون الملك، لابد أن يكون في القطار على ما ببالي في أيام الملك غازي، من البصرة كي يدشن القطار يصل إلى بغداد، العشائر قطعت السكة، قالوا: لا نسمح للقطار أن يمشي إلا أن يعطونا أموالنا بدل الأراضي التي أخذت. أرسل من بغداد جيش ما استطاع أن يحل المشكلة. جيش أرسل رئيس الوزراء آنذاك على مفال نور السعيد، أرسل جيش على أن يمنع العشائر من قطع سكة القطار على مود القطار يمشي في موعده، لأن هذه شركات واتفاقات. أرسل جيش من أجل أن يحل مشكلة القطار ويسير القطار ونعوض العشائر فيما بعد. العشائر رفضت، من ضمن العشائر آل حسان، ومن ضمن العشائر بني عارض، ومن ضمن العشائر بعض الشخصيات الموجودة هناك، كلها رفضوا، قالوا القطار لا يمر حتى تأخذ العشائر حقوقها المالية. فظلت الدولة محتارة، الملك محتار، رئيس الوزراء محتار، السفير البريطاني محتار، الشركة محتارة. بعدين واحد قال لرئيس الوزراء، قال له الحل في النجف. قال له كيف؟ قال له تذهب إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني، هو الوحيد اللي عنده قدرة أن يفتح طريق القطار. هذا السيد اللي قبل كم سنة سفرته ورجعته وكذا، الآن قال له أصبح مرجع ديني عام ليس كالسابق. يعني كما رأى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام في المنام أنه يعطيه المفاتيح. فإجا رئيس الوزراء وإجا السفير البريطاني وإجا كذلك رئيس الشركة، شركة السكة الحديدية. دخلوا على السيد الأصفهاني رحمه الله في بيته، اللي نقل لي عمن كتب الجواب، يعني اللي نقل لي الحادثة سيد ثقة عن الشخص اللي كان جالس معهم وهو الذي كتب، والسيد أبو الحسن هو اللي ختم. فلما دخلوا على السيد أبو الحسن أصفهان رحمه الله سألوه، يعني طلبوا منه أن يخاطب العشائر أن تفتح الطريق من أجل أن يمر القطار في موعده، والملك موجود في داخل القطار ووزراء ومسؤولين وسفراء والشركة، لأنه هذا خط تجريبي. فقال ولكن ما أعطيتم للعشائر أموالهم، يعني أخذتم أراضي الناس وما دفعتونهم. قالوا ما لحق ندفع الآن، ما لحق نسجل أسماء وندفع لأن الوقت ضيق، ونحن نضمن لك أن نرضي جميع تلك العشائر. طلبنا الوحيد أن تكتب لنا شيء للعشائر على مود تفتح الطريق. يقول فاختار ورقة ساقطة، يعني ورقة مثل ما يقولون مو يعني مو جديدة، اتشفت ربع ورقة مرمية في المكتب. قال جيبوا لي هذه متعمدا، قال هاي الورقة جيبوا لي اياها. اللي ينقل عن الشخص اللي كتب يقول انا جبتها، كان كاتب عنده سيد مرتضى النقشواني، كان كاتب عند السيد ابو الحسن بعدين صار عند السيد الخوي. فيقول قال لي اكتب الى ابنائنا من عشائر الوسط والجنوب، ارفع المانع عن سكة القطار وأنا ضامن أن تعود أموالكم. ختمها ودزها. هذول السفير مع رئيس الشركة كانوا يظنون أن السيد يعني استهزأ بهم، لأن هاي ورقة شبه الممزقة وبيها سطر وبيها ختم. قالوا هذه يعني معقول، هاي احنا الجيش كامل ما قدر يمنع العشائر وهاي الورقة الصغيرة راح تمنع العشائر؟ رئيس الوزراء قال نعم، هاي الورقة تفتح العراق وتغلق العراق. فرئيس الشركة قال بناء على هذا فيصل مو هو الملك او غازي مو هو الملك، الملك هذا السيد، هذا السيد هو الملك، اذا يفتح الطريق ويغلق الطريق وغازي ما عنده قدرة لا يفتح ولا يغلق، إذن هذا الملك. فهكذا أعزه الله سبحانه وتعالى، كان عنده إخلاص، يعني من كونه ينام بيمن في طرف مسجد الكوفة ويأتي كلب ينام على صدره، إلى أن الملوك يتوسلون به والأمراء والسفراء والعشائر أيضا ترجع إليه. هذا كله بسبب من؟ هذا كله بسبب أنه كان يحمل إخلاص منقطع النظير. لذلك لما تمرض وراجع بعض الأطباء قالوا له لابد أن تغير ماذا الجو، جو النجف جاف بارد كذا، تغير الجو، فإما أن تذهب إلى إيران وإما أن تذهب إلى لبنان. فهو اختار أن يذهب إلى لبنان وذهب هناك. المهم فلما وصل الخبر أنه قد يذهب إلى إيران، قد يذهب إلى إيران، فاجتمعت الهيئة العلمية في قم وذهبوا للسيد بروجردي رحمه الله، قالوا بلغنا أن السيد أبو الحسن قد يأتي إلمن، قد يأتي إلى إيران، في نظرك وين نستقبله؟ نستقبل مثلا في باب الحرام، نستقبل مثلا على حدود قم؟ قال لا خلاف ولا إشكال أن أقل المجزي أن يستقبل على الحدود، قال نروح إلى حدود العراق نستقبل هناك، لن يستحق ذلك، مو يجي مدينتنا ونستقبله في مدينتنا، قال وإنما يستقبل على الحدود، قال هذا أقل المجزي، ولا ذا يريد أكثر المجزي، إحنا نروح نجيبه ونجي. بس هو لم يختار إيران لأنه كان يريد يذهب للاستشفاء يعني، لذلك ذهب إلى لبنان لقلة ماذا؟ يعني لقلة الشيعة الموجودين هناك، ما أكو كثرة، ما أكو كثرة. فنسأل من الله عز وجل أن نكون من المخلصين في طلب العلم، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.